بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. الكلام حق، ولكن المؤمنين في الولاية على درجات، فليسوا على درجة سواء، كما أنهم في الإيمان على درجات، فليسوا على درجة سواء. هذا على مذهب أهل السنة والجماعة. أما على مذهب المرجئة فعندهم الكل مؤمنون والكل أولياء، وهم في الولاية سواء. فهذا الموطن إن كان جرى فيه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على ما جرى فيه في مسألة الإيمان أن أهله في أصله سواء، وقال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، إن كانت هذه العبارة كالعبارة السابقة فالكلام عليها كالكلام على العبارة السابقة. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ ليسوا سواء، بل بينهم فرق عظيم كما سمعتم في الإيمان، وكذلك فيهم فرق عظيم في الولاية. نعم، ما من مؤمن إلا وعنده ولاية وأنه ولي لله رب العالمين، ولكن الولاية تتفاوت، فقد يكون وليا لله من جهة وفيه معنى العداوة من جهة أخرى، أو معنى البغض من جهة أخرى بسبب ما ارتكبه من بعض المعاصي والمحرمات، فيكون وليا لله جل وعلا من جهة، ومن جهة أخرى لا يكون كذلك. فأصل الولاية موجودة، وكذلك أصل الإيمان موجود، ولكن الولاية الذي جاء الثناء من الله جل وعلا على أربابها، فالمراد بهم خواص المؤمنين، إما أن يكونوا إما المسارعون في الخيرات وإما المقتصدون. وأما من كان ظالما لنفسه فهذا كما سمعتم عنده أصل الولاية، وليس عنده الولاية التامة من الله رب العالمين. واضح هذا يا جماعة؟ لا، فالكلام في الولاية كالكلام في الإيمان. فضل.
قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية: الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو والباقون بفتحها، وقيل هما لغتان.
يعني قرأت: ما لكم من ولايتهم بكسر الواو، ومن ولايتهم بفتح الواو، وكلا القراءات صحيحة. تفضل.
قال رحمه الله: وقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها.
هذا رجع إلى أصل اللغة واشتقاقها، أن ما كان في معنى الصنعة يعود أصله ومصدره إلى ماذا؟ إلى الكسر، كما ذكرك الخياطة ونحوها. تفضل.
قال رحمه الله: فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية، وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم والمؤمنون
طيب، هذه الآية قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ما الجمع بينها وبين قول الله جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ففي هذه الآية ذكر الله جل وعلا أن الكل أو أن الكفار يرجعون إلى الله، وقال مولاهم الحق فأضاف الولاية إليهم. واضح هذا جماعة أم لا؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن أثبت ربنا جل وعلا الولاية للكافرين. وفي هذه الآية قال: وأن الكافرين لا مولى لهم. فما الجمع بين الآيتين؟ الجواب أن هذه الآية أي وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا مولى لهم ولاية محبة ونصرة وتأييد. وأما الآية الأخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالمراد بالولاية هاهنا ولاية القهر والملك، ولاية القهر والملك. إذن المنفي في الآية الأولى ولاية النصرة والتأييد والمحبة، والمثبت في الآية الأخرى ولاية الملك والقهر والسلطان. تفضل.
قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالات المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره.
وهذا يبين لنا أن ولاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين إنما هي ولاية فضل وإحسان ونصرة وتأييد من الله رب العالمين، وإلا فإن الله جل وعلا هو الغني سبحانه وتعالى، وما سواه فهو الفقير إلى الله رب العالمين. فولاية الله جل وعلا ثابتة، ولكنها ليست مثل ولاية المخلوق للمخلوق. ومنها هنا نعلم كذلك مثالا في هذا المعنى، في أن الله جل وعلا أثبت الولاية لنفسه، ولكن الولاية ليست مثل ولاية المخلوق، ليست مثل ولاية المخلوق. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه الولاية مع غناه، مع كون الولاية ثابتة في حق المخلوق، ولكن ولاية المخلوق للمخلوق على سبيل ماذا؟ على سبيل الحاجة والافتقار وطلب النصرة والتأييد. بخلاف الرب جل وعلا فإنه يوالي من يوالي لا لحاجة إليه بل من فضله سبحانه وتعالى أن يتولى عباده المؤمنين فينصرهم ويؤيدهم ويعينهم ويمدهم إلى غير ذلك من المعان. فهذا موطن من المواطن التي يتبين لنا الفرق بين ما ثبت لله رب العالمين من الصفات وما ثبت لغيره منها وأن بينهما فرق واضح شاسع. تفضل.
قال رحمه الله: والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ
يعني تأمل قوله والولاية أيضا نظير الإيمان أي أنها درجات كما أن الإيمان درجات. تفضل.
قال: والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين.
وهذا يكون التعليق عليه كالتعليق على ما سبق في مسألة أصل الإيمان. يقال بأن الإمام الطحاوي لو كان يقول لو كان ممن يقول بأن الناس في الإيمان يتفاوتون باعتبار تصديق القلب والأعمال لقيل هذا الكلام، لكن لا يقول هذا. فمقصوده وأهله في أصله سواء أن الكل متفقون في ماذا؟ في التصديق، متفقون في التصديق، لا أن التصديق متفاوت وله ماذا؟ درجات كقول أهل السنة والجماعة. ولكن مقصده رحمه الله أنهم في أصله سواء أي في التصديق الذي هو أصل الإيمان عند الطحاوي وعند أشياخه عند أبي حنيفة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب أيضا. فقوله وتكون كاملة وناقصة هذا لا يتأتى على كلام من؟ على كلام الطحاوي ولا على كلام من اتبعهم من المرجئة أي من مرجئة الفقهاء، وإنما يتأتى على مذهب من؟ على مذهب أهل السنة والجماعة. ننتبه لهذا، ننتبه لهذا الأمر. تفضل.
قال رحمه الله: وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمارهم أو خبر ثان، لأن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث.
والوجه الأول لعله أحسنها وإن كان الباقي جائز، أي أن قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تكون صفة، صفة لماذا؟ صفة لأولياء الله، صفة لأولياء الله جل وعلا. وإن كان من حيث اللغة بقية الإعرابات المذكورة لها وجه من حيث اللغة. تفضل.
قال: وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية.
طيب، قوله فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، أي في قول الله جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا. طيب، قوله وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، أي أن يوافق العبد ربه جل وعلا فيما يحب وفيما يسخط. فمحبوبه هو محبوب ربه جل وعلا، ومبغوضه هو مبغوض الله جل وعلا، فيحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله جل وعلى، فهذا هو حقيقة هذا الأمر، لا أنه كثير الصلاة وكثير الصيام. نعم، كثرة الصلاة وكثرة الصيام مما يحبه الله جل وعلا، لكن المقصود لا بكثرة الصلاة والصيام الجوفاء، ولكن بكثرة الصلاة والصيام وأعمال الطاعات المنبعثة من قلب يحب الله جل وعلا ويجله ويعظم الله جل وعلا ويخافه، فتكون هذه الأعمال القلبية باعثة له على أن لا يكون في مكان لا يحبه الله جل وعلا، ويكون دائما في أماكن يحبها الله جل وعلا، فهو يحب الله جل وعلا ويعظمه ويجله ويخشاه، وهذه الأعمال من أعمال القلوب تجعل له دافعا في أن يكون محبوبه محبوبا لله رب العالمين، أي لا يحب إلا ما أحب الله ولا يبغض إلا ما أبغض الله جل وعلا. هذا هو حقيقة الولي الكامل في ولايته لله رب العالمين. لذا قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمان بعمل الظاهر والباطن، وكانوا يتقون يبعدون أو يفرون وينفرون عن كل شيء يكون عرضة لهم أو يكون سببا لسخط الله جل وعلا وعذابه، فيكونون دائما في محاب الله جل وعلا مجانبين منافرين لكل ما يبغضه الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان.
طيب، وهذا كما ذكرنا عند أهل السنة والجماعة أن الكلام في الولاية كالكلام في الإيمان، يزيد وينقص، والولاية كذلك ماذا؟ تزيد وتنقص، فتكون عنده ولاية من جهة وعنده عداوة من ماذا؟ من جهة بسبب ما يقترفه من بعض المعاصي والذنوب، ولكن باعتبار ما عنده من الإيمان هو إيش؟ هو لله ولي، هو لله جل وعلا ولي بهذا الاعتبار. وكما ذكر أن الإنسان قد يكون عنده إيمان وماذا؟ وكفر، واضح؟ وليس معنى الكفر الكفر الأكبر، ولكن الكفر ماذا؟ الأصغر، كما مر معنا أن كل شعبة الإنسان إما أن يكون في شعب الإيمان، فإن انتزعت عنه شعبة من شعب الإيمان صار في شعبة من شعب إيش؟ الكفر. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن ليس الكفر الأكبر، أما إذا جاء الكفر الأكبر فلا يجتمع مع الإيمان. واضح هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة،
ومقصوده بين أهل السنة والمرجئة. واضح يا جماعة أم لا؟ وتقدم الكلام على هذا الأمر والتنبيه. مرجئة الفقهاء ليس عندهم هذا الأمر، ليس عندهم أن الإنسان قد يكون مؤمنا كامل الإيمان وناقص الإيمان، ومؤمن عاصي عنده معاصي، ومؤمن ولكن عنده بعض شعب الكفر وما شابه ذلك، ما عندهم إلا إيمان كامل، وذنب لا يؤثر في الإيمان بل إيمان كامل. وإن كانوا يقولون بأنه باعتبار المآل من كان من أهل الذنوب والمعاصي فهو مستحق للعقوبة، ولكن هذا القول وإن كان بهذا الاعتبار أي باعتبار المآل خلاف لفظي، لكن باعتبار الحال والواقع ليس خلافا لفظيا. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنهم جعلوا الفاجر الفاسق الملي وأبر الناس، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو وإياه سواء، والصديق والصحابة الكرام ومن كان من أفسق الناس هم سواء. لماذا؟ لأن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يضر مع الإيمان ذنب. وهذه كما مر معنا بدعة من بدع المرجئة الفقهاء بل وغيرهم مما أنكرها الأئمة رحمهم الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان.
طيب، بينه وبين أهل البدع بأن الوعيدية يسلبون عنه الإيمان، الوعيدية يسلبون عنه الإيمان. المعتزلة يقول ليس بمؤمن بل بمنزلة بين منزلتين، وهو خالد مخلد في نار جهنم في الآخرة، والخوارج يقولون كافر وخالد مخلد في نار جهنم في ماذا؟ في الآخرة. واضح هذا يا إخوة؟ تقدم الكلام على هذا.
قال رحمه الله: ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما
أولى بل هو الواجب، أولى بل هو الواجب. كيف ربنا جل وعلا يحكم على الشيء بأنه إيمان ويأتي إنسان يقول ليس بإيمان، أو يحكم على بعض الذنوب بأنها ليست إيمانا ويأتي إنسان يقول بلى لا يضر مع الإيمان ماذا؟ ذنب. واضح يا إخوة أم لا؟ الواجب التقيد بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في مثل هذه المقامات التي فيها الألفاظ مؤثرة، فيها الألفاظ ماذا؟ مؤثرة، ولا سيما وهي تحمل قوالب مجملة تحتمل الحق والباطل. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فمثل هذا لا يقال أولى بل يقال واجب، الواجب أن يتقيد بهذا. لو كان الأولى لما حصل تشنيع وتبديع لمن قال بهذه المقالات، ولكن الأئمة رحمهم الله تعالى شنعوا وبدعوا على من قال بهذه المقالات. واضح هذا جماعة أم لا؟ فيدل على أن الواجب الاتباع والانقياد لكل ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رحمه الله: قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين.
وهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه سلب عنهم الإيمان، والمراد بالإيمان الإيمان الكامل. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي الآية الأولى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فعندهم إيمان وماذا؟ وشرك. تفضل.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه
وإن كان بعض أهل العلم يقول في هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله أن يقرون بوجود الله جل وعلا وأنه الخالق المالك وحده سبحانه وتعالى، ثم يشركون بالعبادة بأن يعبدوا مع الله جل وعلا غيره. وعلى هذا المعنى يكون الشرك ها هنا من الشرك ماذا؟ من الشرك الأكبر. واضح يا جماعة أم لا؟ الشرك ها هنا من الشرك الأكبر في العبادة. ويقول الإيمان ها هنا المقصود به الإيمان بماذا؟ الإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر، كما هو حال من؟ حال المشركين الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرون بأن الله هو الخالق. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وفي المقابل ماذا؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح يا جماعة؟ يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان بدل، وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين.
وهذا يدلنا على أن الإنسان قد يكون فيه إيمان وإيش؟ ونفاق، بوجود بعض خصال النفاق: الكذب في الحديث، الفجور في الخصومة، الخلف في الوعد، وما شابه ذلك. وهذا يؤيد ويقرر ما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، كما يؤيد بأنهم على الحق بحمد الله جل وعلا في جميع المسائل، إذ أنهم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون، لا يخرجون عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان. فضل.
قال رحمه الله: وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
وهذا كذلك يؤيد هذا المعنى، أن الإنسان قد ما يبقى في قلبه إلا ذرة من إيمان، فكيف يقال بأنهم في الإيمان سواء؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يخرج الدفعة الأولى أصحاب النار، ليسوا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة أول من يدخل الجنة ماذا؟ من غير حساب ولا عقاب، ثم تنصب الموازين ويحصل الحساب إلى غير ذلك. دخل من دخل الجنة. خروج أهل النار يخرجون على ماذا؟ الذين يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته يخرج أناسا على كما يقال على ثلاث رتب أو على أربع رتب بشفاعته صلى الله عليه وسلم، يحد له ربه جل وعلا حدا فيخرج طائفة، ثم يحد له حدا فيخرج طائفة دونها في العمل، يعني أشد منها في ماذا؟ في المعاصي، وأقل منها في ماذا؟ في الخير والطاعة، ثم يخرجها، ثم الطائفة الثالثة دونها في عمل الطاعات وأشد منها في عمل المعاصي، حتى ما يبقى كما جاء في بعض الأحاديث، حتى يبقى في النار ماذا؟ من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط، أي ما عنده إلا ماذا؟ إلا الشهادتان وبعض ما يجعله مؤمنا. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك.
طيب.
ثم يخرج من النار.
طيب، قوله فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، لأنه لا يبقى في النار إلا من؟ إلا أهل الكفر. أما أهل الإيمان فيخرجون بإذن الله جل وعلا ولا بد، لا يبقون في ماذا؟ في النار. قال: وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من العذاب، أي بما يستحقه من العقوبة التي تناسب الجرم الذي عمله في هذه الدنيا، والله جل وعلا حاكم عدل، ولا يظلم ربك جل وعلا، لا يظلم الله جل وعلا أحدا، بل يعامل الناس يوم القيامة سبحانه وتعالى بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل. فضل.
قال رحمه الله: فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق.
طيب، قوله: إن كان رأس شعب الكفر الجحود، كما تقدم ليس رأس شعب الكفر الجحود فحسب، بل رأس شعب الجحود الكفر ماذا؟ الجحود، وكذلك التكذيب، وكذلك الاستهزاء، وكذلك الإباء، وكذلك الشك وما شابه ذلك، هذه كلها ماذا؟ كلها من الكفر الأكبر، كلها من الكفر الأكبر الذي بها يكون الإنسان كافرا من أهل النار والعياذ بالله. وقوله ورأس شعب الإيمان التصديق، ليس التصديق المجرد، وإنما التصديق المستلزم لماذا؟ للطاعة والإنقياد. وأما أصل التصديق فكما مر معنا بأن المشركين وغيرهم كانوا يصدقون رسول الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك، يعلمون ويصدقون بما تخبر. قال: ولكن ماذا؟ قال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تفضل.
قال رحمه الله: وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه. فلا أصل له، وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق.
وهذا لعل من صنيع هؤلاء الزنادقة ونحوهم أصحاب الولايات، وإلا أي حديث هذا؟ يعني الحديث ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، سبحان الله. وما من جماعة إلا، وهذا كما يقال من صيغ الحصر، وهي أبلغ العبارات في ماذا؟ في النفي والإثبات التي تفيد ماذا؟ يعني أبلغ صيغ الحصر النفي والإثبات، فيقولون ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم، إلا وفيهم، فيدخل فيه ماذا؟ كل جماعة، كل جماعة، واضحة جماعة؟ فكل جماعة مسلمة أو كافرة. لو قالوا لا، المراد بالجماعة المسلمة، واضحة جماعة أم لا؟ أو من كان ظاهرهم الإسلام، فيقال كم من جماعة ممن ينتسب إلى الإسلام وهم من والإسلام منهم ماذا؟ والإسلام منهم براء، ومنهم ممن كان يعتقد مثل هذه العقائد، وهذا غالبا ما يكون إلا في مثل الباطنية ونحوهم من أصحاب الولايات الرافضة والصوفية ومن كان على حال هؤلاء ممن يتعلق بالولايات فيتركون الشرع تعلقا بالولاية، تعلقا بماذا؟ بالولاية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فضل.
قال رحمه الله: وأما أولياء،
بمعنى حتى يأتيك اليقين، أي إذا جاءك اليقين وهي الولاية فلا تعبد ربك، لا صلاة لا زكاة لا صيام. لماذا يا جماعة؟ قالوا قد بلغ حد اليقين، وهؤلاء كما سمعتم زنادقة. فضل.
قال رحمه الله: وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
وهذا يدلنا على أن الولاية حقيقتها عمل الإيمان الظاهر والباطن، فكلما استكمل الإنسان أعمال الإيمان كلما استكمل الولاية التي هي الولاية التي أرادها الله جل وعلا. وما أحسن وأشهر عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أعظم الولاية ماذا؟ دوام الاستقامة. من أعظم الولاية أو أعظم الولاية أو قال ولاية دوام ماذا؟ الاستقامة. فمن فضل الله جل وعلا على العبد أن يديم عليه فضله بالاستقامة على طاعة الله رب العالمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جندب بن عبد الله حينما سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. تفضل.
قال رحمه الله: وهم قسمان، مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء، وما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته.
وهذا يدلنا على أن العبد إذا حقق الإيمان والطاعة والمسارعة إلى الله جل وعلا حصل له الولاية الحقة من الله رب العالمين بحفظ الله جل وعلا له ظاهرا وباطنا، وهذا فضل عظيم من الله رب العالمين، حتى أن الرب جل وعلا من محبته لعبده يتردد في قبض روحه، هل يقبضها أي أن الله قد قدر علي أن يقبضها ولا محالة، ومع هذا لمحبة الله جل وعلا للعبد يكره ما يكره العبد، يكره ما يكره العبد، والعبد ماذا؟ يكره الموت ولا يكره لقاء الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ أهل الإيمان يكرهون، إنسان يكره الموت ما فيه من الشدة والسكرات، لكن محبة لقاء الله جل وعلا، كل مؤمن يحب الله جل وعلا، وكما جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كلنا يحب الله أو يحب لقاء الله ولكن نكره الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. تفضل.
قال رحمه الله: والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولي وهو الدنو والتقرب،
من الولي
وهو مشتق من الولي وهو الدنو والتقرب، فولي الله هو من والى الله بموافقته بمحبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم، فالمتقون.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: ضعيف، رواه أحمد والحاكم بسند فيه انقطاع. تفضل.
قال رحمه الله: فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات.
وهذا من كما يقال من الكرامات الذي يكرم الله جل وعلا بها من شاء، وليس من لم يعطيه الله جل وعلا شيء من المكاشفات لا يكون ماذا؟ مكرما محبوبا، بل الله جل وعلا يجعل ما شاء في من شاء لحكمة عظيمة علمها الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يعمل شيء إلا لحكمة عظيمة. فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله: أراد أكرم المؤمنين والأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب.
طيب، الشيخ الألباني يقول صحيح، ولكن عزو للسنن وهم، قال: وإنما هو في مسند الإمام أحمد. تفضل.
قال رحمه الله: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر.
طيب، يعني المسألة هذه مسألة من المسائل المشهورة، أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ يقول الشارح رحمه الله تعالى: هذه من المسائل التي يعني وقع فيها ما وقع من الخلاف، ومردها إلى هذه المسألة، لكن سيأتي من كلام الشارح رحمه الله تعالى كيف هذا. لكن قوله كما يعني وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن لو قال: والتحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، لكان أجواد. تفضل.
قال رحمه الله: وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفصيل عند الله بالتقوى فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى، ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت.
بمعنى أن العبرة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلما كان الإنسان تقيا فهو المكرم والأكرم عند الله رب العالمين.
قال رحمه الله: والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الآية: فإن استوي الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استوي في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرقا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، أو مطاع شاكر أو مهان صابر، أو آمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك.
طيب، ولا داعي كما يقال لهذه الأمور، والعبرة كما ذكر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن استويا في التقوى، فالعبرة بماذا؟ بالعمل الصالح أيضا. فإن كان هذا له أعمال صالحة عظيمة وهذا له أعمال صالحة عظيمة، فكل بحسب ماذا؟ عمله. ولا أثر لمسألة الغنى ومسألة ماذا؟ الفقر. بل العبرة بما؟ بالتقوى والعمل الصالح. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا خلاصة ما يقال. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان.
طيب، هذا لفظ الصحيح، وجاء خارج الصحيح عند ابن حبان وكذلك عند محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وعند غيرهم بإسناد صحيح زيادة في هذا الحديث، وفيه وحلوه ومره وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقد تكلمنا على طرقه في فتح رب العباد عند هذا الموطن، أي عند الكلام على قول الإمام ابن قدامة: والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فضل.
قال: وسأله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
الآية. أي أن الأولى الإيمان، قل آمنا بالله، وفي الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي كلمة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفضل.
قال رحمه الله: وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته، حيث قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة.
طيب، كما تقدم، مع التصديق أي التصديق الخاص المستلزم الطاعة والإنقياد. تفضل. يعني يريد أن يقرر الآن أن الإيمان ليس هو مجرد الأعمال الظاهرة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على ما جاء في حديث وفد عبد القيس، وإنما المقصود به ماذا؟ الإيمان، الإيمان المعروف الذي مر معنا الكلام عليه، مع هذا أيضا المذكور في حديث وفد عبد القيس، فكلاهما من الإيمان. تفضل.
قال رحمه الله: والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفي الإيمان حتى توجد
فنفى، لا هو الصواب فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية،
فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على،
لا إذن فنفي، فنفي إذن صواب،
فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما إن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس، لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه
كما تقدم. أما على ما تقدم ذكره من مذهب أهل السنة والجماعة فليس فيه إشكال، لأن الأعمال من الإيمان. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال،
وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها
يشعر بانحلال قيد انقياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين. وهذه
ليعبد الله، ما في عندك بها؟ طيب، الصواب بها، أن يقال بها، يعني يعبد الله بها، أي بهذه الخصال الخمس المذكورات.
قال: ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب ومصالح. قال: وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب ومصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وإفتاء وإقراء وتحديث وغير ذلك.
عندك حكم وإفتاء ولا فتية؟
من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك. وأما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه،
أي من الحقوق، دين أو ما شابه ذلك من حقوق الآدميين.
قال: وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والإنصاف في المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك. فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو.
طيب، يعني حاصل هذا أن هذه المذكورات الخمس من خصال الإسلام هي أعظمها وأجلها، وهي أركان الإسلام، وغيرها من الخصال هي من الإسلام أيضا. واضح يا جماعة؟ ولكن لماذا ما ذكرت في هذا الحديث؟ أجيب عن هذا بعدة أجوبة، ومنها ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هاهنا، وهي أن هذه الخمس واجبة على كل معين قادر مستطيع، بخلاف غيرها من الواجبات، أي من واجبات الإسلام، وإن كانت واجبة إلا أنها واجبة إما لأنها معلقة بسبب أو بوقت أو لأمر أو لآخر. واضح يا جماعة؟ أي قد تكون واجبة على شخص دون آخر، بخلاف هذه المذكورات فإن واجبة على جميع أهل الإسلام، لذا ذكرت في هذا الحديث لهذا المعنى. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا مالية فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار.
طيب، هذا يعني فيها شيء من الخلاف، أي من أخرج الزكاة عن غيره بدون علم غيره هل تصح عنه الزكاة ويكون سقط ما عليه من الواجب أم لا؟ فمحلها كتب الفقه، محلها كتب الفقه. تفضل.
قال رحمه الله: وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار.
طيب، وهذه مسألة الديون ونحوها من الأموال والحقوق. إنسان علم أن إنسانا عنده دين لفلان فقضاه عنه دون أن يعلم، هل يكون سقط ما عليه من الواجب أم لا؟ سقط. هل يجب فيه النية؟ الجواب لا. واضح جماعة أم لا؟ فيقول هذه من الفوارق بين الزكاة وغيرها، بين الزكاة وغيرها، على أن بعض أهل العلم كما سمعتم في مسألة الزكاة في بعض الصور يقول بأنها ماذا؟ يكون برئ ذمته بأداء الواجب عنه وإن كان ليس يعلم ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: قال: وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه،
خلافا للجمهور. الجمهور يقول بوجوبه على الصغير وعلى المجنون. تفضل. وهذا أيضا من الأدلة، هذا من الأدلة أنه لا يشترط النية فيها، لا يشترط النية فيها، فالصغير يخرج بغير إذنه ولا علمه، وكذا المجنون بغير إذنه ولا ماذا؟ ولا علمه. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه من المواطن كما سمعتم ليستدل بها من استدل بأنه لا بأن الحق أو بأن الفرض الواجب يسقط، تبرأ ذمة ذلك الإنسان بإخراج الزكاة عنه وإن لم يكن عالما بها. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الآية. فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل: قوله كل من عند الله الخصب والجد والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك. كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك.
وهذا الأثر فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف. تفضل.
قال رحمه الله: والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل: الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مراد دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء، مع أنها من سيئات العمل.
طيب، يعني معنى هذا أن الإنسان يعمل السيئة وهي المعصية، فيجازيه الله جل وعلا بسيئته، أي بسبب سيئته، العقوبة وهي سيئة وشر عليه في الآخرة. واضح يا جماعة؟ لا، فتكون السيئة بسبب السيئة، كما أن الحسنة تكون بسبب ماذا؟ الحسنة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فقول رحمه الله: ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه. واضح؟ أي سيئة العمل هي الأصل، وسيئة الجزاء سبب ذلك الذي وقع منه. واضح؟ كما أن سيئة الحسنة، أو كما أن الحسنة التي يعملها العبد تكون بفضل الله جل وعلا سببا لحسنة أخرى. لذا قال رحمه الله: فتكون من سيئات الجزاء. قال: ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، أي بقدر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق للعبد الفعل الذي فعل به ما فعل. واضح؟ قال: فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة، قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء. واضح يا إخوة أم لا؟ كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى،
يعني كما قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. واضح؟ فزادهم الله بهداهم ماذا؟ هدى. وهذا له نظائر، وله نظائر كثيرة. تفضل.
قال رحمه الله: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، فإنهم يقولون: إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله. والقرآن قد فرق بينهما، وهم لا يفرقون.
واضح هذا يا جماعة؟ يعني إذا قال قدرية، هذه الآية فيها دلالة على مذهبنا من أن العبد هو الذي فعل، ولا فعل لله جل وعلا على العبد. لذا قال الله جل وعلا: فمن نفسك. فالجواب أن الله جل وعلا في هذه الآية قال ماذا؟ في الآية المذكورة قال الله جل وعلا: قل، يعني في ما أصابك من حسنة فمن الله. هل هم يقولون بهذا؟ لا. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كان كذلك، يجب عليهم أن يقولوا بأن الحسنات من الله، فالله له فعل بهذا الاعتبار في العبد، وسيئات من العبد فليس لله جل وعلا فعل بهذا الاعتبار. وهذا قول طائفة. واضح؟ لكن الذي عليه القدرية أن العبد هو الخالق لفعله، وليس لله جل وعلا خلق في فعل العبد. تفضل.
قال رحمه الله: ولأنه قال تعالى: كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء.
أي في الجزاء يقوم من عند الله، أي الثواب أو العقاب. أما باعتبار الفعل في الدنيا من حسنات وسيئات فليس من الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله:
أي أن الله لا يخلقها، أن الله جل وعلا لا يخلق شيئا من أفعال العباد. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوانات لا يكون
بعض الحيوان
وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر
قدره إلا الله تعالى.
بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز
معنى يعني معنى هذا كما مر معنا فيما مضى، أن الله جل وعلا لا يفعل ولا يخلق شرا محض، بل يخلق ما يخلق ربنا جل وعلا لحكمة، فهو باعتبار تلك الحكمة التي لأجلها خلق الله جل وعلا ذلك الشر خير، وإن كان شرا على بعض من وقع عليه ذلك الشر أو قام به ذلك الشر. واضح هذا جماعة؟ مرة معنا مثلا خلق إبليس باعتبار إبليس نفسه هو شر عليه وشر على من كان على شاكلته ومن تأثر به وصار من جنوده، لكن باعتبار آخر باعتبار خلق الله جل وعلا له ليميز الخبيث من الطيب وليجعل أو ليعلم الله جل وعلا من يؤمن به فيتبع ما جاء به ومن يعصي فيخالف الله جل وعلا في أوامره ونواهيه ويتبع غير صراط الله جل وعلا إلى غير ذلك من المعان. واضح جماعة أم لا؟ فهذا بعض المعان التي لأجلها خلق الله جل وعلا الشر. وكما مر معنا أن من أعظم الحكم التي لأجلها خلق الله جل وعلا الشر هو ماذا؟ هو خلق الضدين، لأن بضدها تتبين الأشياء. واضح جماعة؟ ولو لم يعلم النهار لما علم الليل، ولو لم يعلم الليل لما علم ماذا؟ النهار. واضح؟ فبفضل النهار أو بالنهار نعلم فضل ماذا؟ الليل، وبالليل نعلم فضل ماذا؟ النهار، وهكذا في بالبرد نعلم فضل ماذا؟ الحر، وبالحر نعلم فضل البرد، وإن كان قد يكون في بعضها شر على بعض الناس، لكن الحكمة العامة هي الخير العام. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا له نظائر. فضل.
قال رحمه الله: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاب عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا
وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز
وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاب عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس، يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليه من العدو. ولهذا قد يمكن
يعني وهذا كما يقال ملاحظ، يعني بعض الناس قد يكون في غفلة عن الرجوع إلى الله وعن التوبة والاستغفار وإلى غير ذلك من المعان، لكن إذا نزل به البلاء وهو بلاء وهو شر عليه، لكن قد يكون ذلك الشر سببا لماذا؟ للخير، يكون سببا لرجوعه إلى الله جل وعلا وتوبته وعبادته وإنابته. وهذا أمر محمود ومطلوب أم لا؟ مطلوب ومحمود، واضح يا جماعة. وهذا كثير، الناظر في التاريخ إلى يومنا هذا نجد الناس الذين يبتلون بالمصائب بالحاكم الظالم أو بالحروب وما شابه ذلك يكونون ماذا؟ أكثر انكسارا وذلا لله رب العالمين ورجوعا وتوبة لله رب العالمين، وإن كان شر ولكن في الشر ما يكون خيرا.
قال رحمه الله: ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
وهذا يبين لنا أن الله جل وعلا هو رب كل شيء ومليكه، وأنه قادر على كل شيء، وأن أي كذاب مفتر يدعي النبوة والرسالة وينسب ذلك إلى الله رب العالمين فإن الله جل وعلا يفضحه ويكسر شوكته سبحانه وتعالى ويكون عبرة للمعتبرين، بخلاف الحكام الظالمة فإنهم إنما يحصل منهم ما يحصل في أمور ماذا؟ الدنيا، وقد يكون سببا لإرجاع الناس بإذن الله جل وعلا إلى الدين. تفضل.
قال رحمه الله: وفي قوله فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر.
وهذا حال العاقل الحازم، أنه إذا أصابه البلاء لا يحمله الغير، أصابه شيء فيقول بسبب غيري، لا ينظر إلى نفسه وأنه هو السبب، وهذا كما يقال يكون في غفلة لا يكاد يفيق منها، لكن بخلاف من حاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة. ومما يؤثر عن بعض السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله أنه كان يقول: كنت أعلم شؤم ذنبي أو معصيتي بماذا؟ بعصياني أهلي أو دابتي. يعني إذا رأى دابته لا تنقاد إليه، يمين ترجع يسار، يسار ترجع يمين، أهله افعلي ما أفعل، لا تفعلي تفعل، إذا في شيء، يقول هذا أنا اقترفت اليوم شيئا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى رجوع إلى الله جل وعلا. لكن الغافل ماذا يصنع؟ ها جماعة الحمار يقول حمار هذا. فشاهد هذا من هذا الباب، أن الإنسان الحازم العاقل كما يقال يحاسب نفسه، وأما الغافل فيعيد الخطأ إلى غيره، يعيد الخطأ إلى غيره. وليس معنى هذا أن الحمار كل ما مشى يمين يقول إذن من نفسه، نعم قد يكون من نفسه ولكن مثل هذه الأشياء قد تحتاج سياسة حتى تتروض على الشيء. لكن المقصود أن من كان له طريق يمشي كل يوم سلس، يوم من الأيام حصل له غير هذا، هذا يدل على أن في شيء يحصل، يدل على أن في ماذا شيء مصداقا لقول الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فماذا؟ فمن نفسك. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذا لمن عقل ما في هذه المعاني وفي هذه لمن عقل ما في هذه الآيات من المعاني العظام، فهي أم القرآن. ولو أن الناس سألوا الله جل وعلا الهداية بحق لكان بإذن الله جل وعلا السداد والتوفيق والهداية لهم من الله رب العالمين، ولكن كم منا من يقرأ هذه الآية وهو ساهٍ لله، فإن الله وإنا إليه راجعون.
قال رحمه الله: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان،
هي لوازمه،
ولكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه أن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده هو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت وهي آخر الرتب.
وبعد يعني كما قال الله عز وجل في شأن هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيش؟ وهم مهتدون. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرتبة، هؤلاء هم الذين وصلوا إلى هذه المرتبة فيها. فالكلام كما ذكر رحمه الله تعالى أن الإنسان بحاجة دائمة مستمرة إلى ماذا؟ إلى طلب الهداية من الله رب العالمين إلى الصراط المستقيم، لأن القلوب تتقلب تقلبا عظيما كما جاء في بعض الأحاديث أشد من تقلب الماء في القدر، تتقلب تقلبا عظيما. فكان من فضل الله جل وعلا وإحسانه على عباده أن شرع لهم أن يقرأوا بهذه السورة العظيمة في كل ركعة في كل صلاة من صلواتهم، طلبا منهم لله رب العالمين أن يهديهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم وكذا غير الضالين. فالناس محتاجون دائما وأبدا، محتاجون إلى معرفة طريق الهداية، ومحتاجون أيضا إلى العون والتوفيق إلى سلوك طريق الهداية. وهذا من أين لهم؟ من الله رب العالمين. إذن هم محتاجون دائما وأبدا إلى طلب الهداية من الله، هداية بيان وعلم وتبصرة، وهداية ماذا؟ توفيق وعمل وسداد من الله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر
فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته يعني التعبير لو أنه قيل بفضل الله بفضله ورحمته يكون أسلم، والله أعلم. يحتاج ينظر إلى نسخ أخرى. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء بفضل رحمته، يعني الظاهر أن يقال بفضله ورحمته هذا أسلم. طيب تفضل.
قال فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، والمعطي المانع لا مانع لما
وبداية أعطيت. ونهاية صح؟
لا، وهداية
يعني خلقا وقدرا وبداية ونهاية. عندنا في الأصل وهداية، لكن السياق يقتضي هذا، خلقا وقدرا وبداية ونهاية.
قال: خلقا وقدرا وبداية ونهاية، هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الألوهية شرعا وأمرا ونهيا. وإن العباد وإن كانوا يعطون جدا
أي قوة. تفضل.
قال: وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع هذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا
يعني حاصل أن الإنسان قد يكون عنده ما عنده من العلم والقوة، ولكن مع هذا هو محتاج إلى من؟ محتاج إلى الله جل وعلا في كل ما يصدر منه من قول أو عمل. وهذا المعنى موافق لقول الله جل وعلا، ولقول أيضا نبيه: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة للعبد كذلك يقدر أن يفعل بها ما يفعل إلا بعون الله وتوفيقه. إذن لا ينفع ذا الجد منك الجاد. تفضل.
قال رحمه الله: فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو. فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا هو الحاصل والخلاصة: ولا حول ولا قوة إلا به. الإنسان محتاج مفتقر إلى الله جل وعلا في كل أمر من أمور دينه ودنياه، فإذا يحتاج دائما إلى كثرة دعاء واستغاثة وابتهال إلى ربه جل وعلا بأن يزيده من فضله، وأن يوفقه سبحانه وتعالى إلى شكره والثناء عليه، والقيام بماذا؟ والقيام بما أوجبه الله جل وعلا عليه، والقيام بشكر ذلك التوفيق على ذلك العمل، فهو محتاج إلى الله دائما وأبدا.
قال رحمه الله: فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإذا لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بمن
أي لم يحصل مسببه، أي ما أراده ذلك الإنسان، ما أراده ذلك الإنسان. وكل سبب كما ذكر مفتقر إلى ماذا؟ إلى سبب حتى تنتهي هذه الأسباب إلى خالقها وربها وبارئها، ربنا جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما يضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات والمخلوق،
أي الموانع. المفسدات أي الموانع التي بسببها لا يستطيع الاستفادة من ذلك الشيء. كم إنسان عنده من المال ما يستطيع أن يأتي بأحسن الطعام وأشهى الطعام، لكنه ممنوع من أكله. واضح يا جماعة؟ لا، موجود مانع، أسباب متوفرة لكن وجود ماذا؟ وجود مانع. تفضل.
قال رحمه الله: والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، لا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته، تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا، ولا بد أن يصرف عنه الأسباب،
أن يصرف،
ولا بد
أن يصرف،
ولا بد أن يصرف عنه الأسباب المطاعة،
ولا بد أن يصرف عن ولا نعم طيب فلا يتم ما يفعله من الأسباب الكثيرة خارج عن قدرته، تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا، ولو كان ها ولا بد أن يصرف عن الأسباب عنه عندك
لا عن
طيب تفضل.
قال: ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع.
وهذه كلها بيد من؟ بيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى.
قال: وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام، وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي،
أي نزاع لفظي باعتبار أنه لا يطلق عليه مقتضى تام باعتبار جزئه. ومن قال هو مقتضى تام لكن باستيفاء يعني شرائطه أو شروطه فالخلاف لفظي. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل.
وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل
ولا يكون.
ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره.
وهذا الكلام المذكور كله جاء مختصرا ملخصا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الأمر بيد من؟ بيد الله رب العالمين. لخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات اليسيرات الواضحات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.